السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء. إلى العناوين: الرئيس الإيراني يقول إننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد. الجيش اليمني يهدد باستهداف أهداف حيوية في العمق السعودي ردا على استمرار العدوان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن سياسة بلاده قائمة على احترام حقوق الشعوب وإنهاء الأحادية، مضيفا أننا لا نعول على سياسات الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وقال الرئيس روحاني في اجتماع مجلس الوزراء في طهران اليوم إن مشكلة الإدارة الأمريكية في الأشهر الأخيرة من ولايتها هي أنها لم تكن على دراية كافية بالسياسة الدولية، وكانت تنفذ آراء المتطرفين في الداخل والكيان الصهيوني. وشدد الرئيس روحاني على أن سياسة طهران هي واضحة للغاية وتقوم على أساس إرساء السلام والاستقرار في المنطقة واحترام حقوق الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أنها قائمة على محاربة الإرهاب. أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وفي ثالث لقاء رسمي له في إسلام آباد مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وتحدث ظريف خلال اللقاء مع عمران خان عن محاور مشاوراته مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجواه. وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التعاون الثنائي بين طهران وإسلام آباد في سياق تعزيز السلام والاستقرار على صعيد المنطقة، بما في ذلك تعاون البلدين الوثيق لإرساء السلام داخل أفغانستان. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعامل الحدودي بين إيران وباكستان. علقت الحكومة الإيرانية اليوم على التقارير التي أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي تصعيد الضغط على طهران في آخر أشهر ولاية حكمه. ووصف المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس راقجي في تصريحات أدلى بها اليوم تلك الأنباء بأنها مجرد شائعات وتخمينات، مشددا على أن ترامب لن ينجح في تحقيق أي هدف من أي خطوة سيتخذها بحق إيران خلال الشهرين المقبلين. اقترح كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي إنشاء صندوق دولي لإعادة أعمار سوريا. وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين في دمشق، قال خاجي إن مشكلة اللاجئين هي نتيجة حرب فرضت على الشعب السوري وتسببت بملايين اللاجئين، ما بين لاجئين إلى خارج بلدهم أو نازحين إلى مناطق أخرى في داخل سوريا. وأضاف خاجي أن تدفق الإرهابيين المدعومين من بعض الدول أدى إلى سفك الدماء والخراب وهجر ملايين السوريين، مشيرا إلى أن إيران كانت ولا تزال تصر على الحل السياسي السلمي في الأزمة السورية. أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران ندوة حضرها رجال الدين يمثلون الأديان غير الإسلامية في إيران، واستنكروا خلالها تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأكدوا أنها تتناقض مع تعليم الأديان السماوية. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
محاولات لمناهضة الإسلام ونشر الإسلامفوبيا هي الهدف من وراء إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما أكده علماء دين من مسلمين ومسيحيين وزرتشتيين ويهود في ندوة بالعاصمة طهران، دانوا من خلالها انتهاك المقدسات الإسلامية بذريعة حرية التعبير.
هذه السلوكيات تروج للإسلامفوبيا وللعنف على صعيد العالم وإثارة التفرقة بين أتباع الأديان وتناقض حقوق الإنسان.
ندين وبشدة هتك حرمة المقدسات، فالأديان السماوية جميعها تدعو إلى المحبة والسلام والإخاء.
إن السلوكيات المسيئة في فرنسا تعد في الواقع تجاهلا لعدد ملحوظ من مسلمي هذا البلد وحتى العالم، ونوعا من اغتيال الشخصية، وهو أمر مدهن.
المشاركون أشادوا بحالة التعايش السلمي التي تجمع بين مكونات المجتمع وأطيافه المختلفة في ربوع الجمهورية الإسلامية.
منذ بداية الثورة الإسلامية انطلق حوار الأمة الواحدة وفقا لبيانات الإمام الخميني الراحل قدس سره، والذي شكل الحجر الأساس لتعايش الأقلية الدينية في إيران.
وأكد المؤتمرون أن الأدوات الخبيثة التي تستخدمها الصهيونية والاستكبار العالمي المتمثلة بالإساءة للمقدسات لن تؤدي سوى للمزيد من الوحدة والتلاحم بين الأديان وكبح جماح التطرف المتدثر بثوب الحرية.
المشاركون شددوا على أهمية الحوار على قاعدة المشتركات الأساسية بين الأديان السماوية بعيدا عن التعصب أو التطرف من الجميع.
أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن القوات المسلحة لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة خلال الأيام المقبلة، ردا على استمرار العدوان الظالمي والحصار الغاشم والتصعيد العسكري المستمر والإصرار على استمرار إغلاق المطارات والموانئ في اليمن. وحثر العميد السريع كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية وكذلك المواطنين والمقيمين في كافة المناطق من الابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري، لأنها ستكون هدفا مشروعا من أهداف قواتنا العسكرية. دعت جامعة الدول العربية اليوم المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري والقيام بواجباتها والنهوض بمسؤوليتها لتطبيق قواعد ومبادئ المنظومة القانونية في حماية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وكفالة حقوقهم القانونية. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي في تصريح صحفي له إن استشهاد الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وار نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى سجل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. أطلقت حركة حماس صاروخا تجريبيا تجاه البحر، وذلك بالتزامن مع فكرة معركة حد السيف التي تصادف اليوم. وأكدت الحركة أن هذه المعركة حققت انتصارا أمنيا وميدانيا فارقا مع الاحتلال، وسجلت تحولا مهما في طبيعة المعركة وتثبيت قواعد الاشتباك. وقالت إن الاحتلال لا يزال يعيش أزمة داخلية ويعاني من آثار عملية حد السيف. مستمعين الأفاضل، نهاية النشرة، إلى العناوين.
الرئيس الإيراني يقول إننا لا نعول على سياسة الأمريكيين ونعمل وفق ما نخطط له. وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد. الجيش اليمني يهدد باستهداف أهداف حيوية في العمق السعودي ردا على استمرار العدوان. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. أعزائنا المستمعين، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد لحظات. كلام الأمير أمير الكلام يقدم إليكم عند 7:26، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 7:32، وعند 7:44 نقدم إليكم الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي. ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر، برنامج حدث وحوار، وهو برنامج سياسي عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة. وبعد ذلك ننتقل معكم مجددا إلى قسم الأخبار ليقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك ننتقل إلى جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى أضواء على السينما الإيرانية عند 10:28. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم إليكم عند 11 وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم،
على باب ملك عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، قال الصادق عليه السلام: إذا أردت الطهارة والوضوء فتقدم إلى الماء تقدمك إلى رحمة الله، فإن الله قد جعل الماء مفتاح قربته ومناجاته ودليلا إلى بساط خدمته. وكما أن رحمة الله تطهر ذنوب العباد، كذلك النجاسات الظاهرة يطهرها الماء لا غير. بعد ذلك يعطي الحديث الشريف أمرا آخر، ويفتح طريقا آخر لأهل السلوك والمراقبة، فيضيف عليه السلام: وتفكر في صفاء الماء ورقته وطهره وبركته ولطيف امتزاجه بكل شيء، واستعمله في تطهير الأعضاء التي أمرك الله بتطهيرها. ثم يبين عليه السلام الأمر الأخير الذي يمثل منهاجا جامعا لأهل الرياضة والسلوك، فيقول: وطهر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء. وفي هذا إشارة إلى المقامين الشامخين لأهل المعرفة، مقام التقوى وكما له ترك من سوى الحق تعالى، ومقام اليقين وكما له مشاهدة حضور المحبوب.
Thank you.
أحبتي في الله وعن الرضا عليه السلام إنما أمر بالوضوء ليكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار وعند مناجاته إياه معطيا له فيما أمره نقيا من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار. وإنما وجب على الوجه واليدين والرأس والرجلين، لأن العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما ينكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء، وذلك أنه بوجهه يسجد ويخضع، وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبتل، وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجوده، وبرجليه يقوم ويقعد.
لذة العيش حياة بمعان تتجلد لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لذة العيش حياة بمعان تتجلد لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد. لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد. هذه اللذات تفنى ليس فيها المرء يسعد. فاصحب الله ووثق وصلة بالله تعقد. هذه اللذات تفنى ليس فيها المرء يسعد. فاصحب الله ووثق وصلة بالله تعقد. تجد العيش سرورا ونعيما ليس ينفد وتكن فيه سعيدا فاتصل بالله تسعد. تجد العيش سرورا ونعيما ليس ينفد وتكن فيه سعيدا فاتصل بالله تسعد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد. لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد. لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد. أيها العاقل تلهو غير هذا بك أجود. إن زوى عنك شباب ينقلب عيشك أنكد. أيها العاقل تلهو غير هذا بك أجود. إن زوى عنك
معك شباب ينقلب عيش كأنكاد من وعى هذا بقلب ورعاه كان أرشاد فاستمع نصحا وتابع إن دعا للحق أحمد من وعى هذا بقلب ورعاه كان أرشاد فاستمع نصحا وتابع إن دعا للحق أحمد لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد لذة العيش حياة بمعان تتجدد لا نراها في طعام وشراب يتعدد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد لا ولا بالمال تقنى وشباب يتمرد وشباب يتمرد وشباب يتمرد
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عباد الله أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركها والمبلية لأجسامكم وإن كنتم تحبون تجديدها فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه وأموا علما فكأنهم قد بلغوه وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى حتى يبلغها وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه وطالب حثيث من الموت يحدوه ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما فلا تنافس في عز الدنيا وفخرها ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها فإن عزها وفخرها إلى انقطاع وإن زينتها ونعيمها إلى زوال وضراءها وبؤسها إلى نفاد وكل مدة فيها إلى انتهاء وكل حي فيها إلى فناء أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر إن كنتم تعقلون أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون وإلى الخلف الباقين لا يبقون أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. وسئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقال سلام الله عليه: إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا وضع تكليفه عنا. وقال سلام الله عليه: لما سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم في شرح الدعاء 54 من الصحيفة السجادية لإمامنا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، ووصلنا إلى هذه الفقرة: اللهم صل على محمد وآل محمد واقبض على الصدق نفسي. على أدب الإمام سلام الله عليه في الصحيفة السجادية أنه بين دعاء ودعاء وبين مقطع ومقطع آخر يكرر هذا الذكر المبارك، الصلاة على جده المصطفى صلى الله عليه وآله، لما لهذا الذكر الجميل من آثار وضعية وآثار نفسية وروحية، وله أثر على الاستجابة، استجابة الدعاء، وكأن الذي يدعو يستمطر الرحمة الإلهية بهذا الذكر. ولأهمية هذا الذكر دعانا الله عز وجل وندبنا في القرآن الكريم حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما لهذا الذكر اللهم صل على محمد وآل محمد، لما لهذا الذكر من آثار؟ وقد سئل الصادق عليه السلام: كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: قولوا صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. فقيل له: ما لمن صلى على النبي بهذه الصلاة؟ فقال: الخروج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. واقبض على الصدق نفسي، قبضه الله قبضا أي أماته، وأصله من قبض الشيء، قبض الشيء أي تناوله بجميع كفه. وهنا كنا به عن الموت كما كنا عن الموت بالإمساك في القرآن الكريم في قوله تعالى: فيمسك التي قضى عليها الموت، الزمر آية 24. الصدق لغة مطابقة الحكم للواقع، وقد يطلق على الثبات والاستقامة في دين الله نية وقولا وعملا. وبه فسر أكثر المفسرين هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، التوبة 119. قالوا: الصادقون هم الذين صدقوا في دين الله وفيما عاهدوا عليه من الطاعة نية وقولا وعملا. راجع تفسير روح المعاني جزء 11 صفحة 45. ومن هنا ينقل عن المحقق الطوسي عليه الرحمة قال: المراد بالصدق هو الصدق في القول والفعل، حينما يتحدث عن هذه الآية، الصدق في القول والفعل والنية والعزم والوفاء بالعهد وفي جميع الأحوال السانحة، ومن حصلت فيه أو له ملكة الصدق بهذا المعنى فهو صديق، لا يوجد منه في شيء خلاف ما هو عليه. ولذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أدنى حد الصدق ألا يخالف اللسان القلب ولا القلب اللسان. الراغب في المفردات حينما يعرف الصدق قال: هو أصل المحمودات وركن النبوات ونتيجة التقوى، ولولاه لبطل أحكام الشرع. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. راجع الذريعة إلى مكارم الشريعة صفحة 135. من هنا قال بعض الأكابر: من أحب أن يكون الله معه فليلزم الصدق، فإن الله مع الصادقين. وكان بعض المشايخ يقول: خص الإنسان من جملة الحيوان، والمؤمنون من جملة الإنسان، والرجال من جملة المؤمنين. فقال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، المائدة 119. وفي مصباح الشريعة للإمام الصادق عليه السلام قال: حقيقة الصدق ما يقتضي تزكية الله تعالى لعبده، كما ذكر القرآن عن صدق عيسى بن مريم عليه السلام في القيامة، قال تعالى: هذا، حكيا عن عيسى، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. مصباح الشريعة صفحة 35. من هنا يدعو الإمام زين العابدين ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد واقبض على الصدق نفسي. أيها الإخوة أيها الأخوات، نتابع معكم إن شاء الله ما بقي من هذا الدعاء الشريف لإمامنا علي بن الحسين، وربما نتوسع في الحديث عن هذه الفقرة لأهميتها، يعني الكلام عن الصدق باعتبار مبحث أخلاقي مهم. ومن هنا نلاحظ الإمام سلام الله عليه يطلب من الله عز وجل ويدعو، وفيه إرشاد لنا وتعليم، ونحن نستفيد على أهمية الصدق. واقبض على الصدق نفسي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
واقبض على الصدق نفسي، واقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي، شوقا إلى لقائك، وهب لي صدق التوكل عليك.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 2 9 6 7، ومكرر 09821 مكرر 2 16 2 6 2 8. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 83 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم: الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونرحب بكم في حلقة هذا الأسبوع التي سنتناول فيها خبرا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، حيث تحدثت هذه الصحيفة في أحد أعدادها عن نشاط مكثف لعدد كبير من المبشرين المسيحيين من أجل تنصير المسلمين.
وقالت هذه الصحيفة إن الكنائس الأمريكية بمختلف اتجاهاتها الدينية تقوم من فينة لأخرى بإرسال القساوسة والمبشرين إلى أجزاء من قارتي أفريقيا وآسيا، تم اختيارها سلفا لكي يقوم أولئك باستقطاب المسلمين وإخراجهم من دينهم الذي ولدوا على فطرته وعاشوا في ظلاله الوارفة عمرا طويلة.
وحول مكائد المبشرين المسيحيين في تنصير المسلمين، كتبت وول ستريت جورنال تقول: يقوم الناشرون النصارى في الغرب الذين وظفوا أنفسهم وجهودهم في خدمة العملية التبشيرية بنشر وإصدار مجموعة كبيرة من الكتب التي تساعد على التبشير والتنصير، وتضع هذه الكتب أمام القساوسة ودعاة الكنيسة السبل الكفيلة بجذب المسلمين إلى التعاليم النصرانية.
وقد رعي في تأليف هذه الكتب أذواق المسلمين وأنماط تفكيرهم، وبعبارة أخرى فإن هذه الكتب قد تم تأليفها حسب الأساليب المتداولة في بلاد الإسلام، وإن كل فصل فيها سمي باسم إحدى سور القرآن الكريم. وتضيف هذه الصحيفة قائلة إن المبشرين النصارى الأمريكان يرسلون مبعوثيهم ووكلاءهم إلى مختلف بلدان العالم، وقد تقمصوا شخصيات ثقافية مثل المعلمين والمترجمين والكتاب ودعاة السلام والمصلحين. وبالإضافة إلى هذا، قد يبدو البعض منهم بصورة تجار وحرفيين، وقل ما يستفيد مثل هؤلاء من المعلومات الكنسية بشكل مباشر لنشر المسيحية، بل إنهم ومن خلال توثيق علاقتهم مع الآخرين يعملون على اجتذابهم إلى النصرانية، ويكون منهم جماعات مسيحية لكي تأخذ دورها في التبشير من بعدهم.
أيها الإخوة، في هذه الحلقة سيكون لنا حديث عن النشاط التبشيري للجماعات المسيحية في تركيا. من الواضح أن تركيا هي من البلدان الإسلامية المهمة، وقد كانت لعدة قرون عاصمة الإمبراطورية العثمانية ومركزها، حيث أن مدينة إسطنبول التي كانت تعرف في الماضي بالأستانة كانت مركز ثقل الدولة العثمانية التي فتتها المستعمرون الأوروبيون في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين بعد غزوهم لبلاد الإسلام سياسيا، ذلك الغزو الذي صار فيما بعد منطلقا لغزو ثقافي ما يزال ولشديد الأسف قائما حتى يومنا هذا، سواء في شكله التبشيري أو في أشكاله الأخرى.
وتتمتع تركيا بموقع جغرافي ممتاز، حيث تربط عبر أراضيها بين قارتي أوروبا وآسيا، وهذا الموقع الحساس والمهم جعلها على الدوام مطمع المستعمرين، سواء بريطانيا المستعمر العجوز أو الولايات المتحدة الأمريكية البديل الجديد لذلك الاستعمار. وبفضل موقعها في خارطة الجغرافيا السياسية لم يغفل عنها المبشرون كذلك، وكما ألمحنا قبل قليل فإن المساعي الأوروبية للتغلغل في تركيا كانت قد بدأت منذ أواخر عمر الدولة العثمانية التي عرفت في أخريات أيامها بالرجل المريض، حيث انقض على الرجل المريض في حينه السسة والمبشرون في آن واحد، ووضعوا يدا في يد بغية الاستحواذ على تركيا سياسيا ونشر المسيحية فيها.
وفي بداية القرن التاسع عشر الميلادي كانت مناطق مهمة من العالم مثل آسيا الصغرى وأرمينيا وتركيا الحالية ومضيق البسفور ومضيق الدردنيل والشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط ومقدونيا تدار من قبل الحكومة العثمانية، وبسبب اتساع رقعة الأراضي التي كانت خاضعة للدولة العثمانية كان يعيش فيها أتباع الديانات المختلفة من المسلمين والنصارى واليهود، وقد ساعدت هذه الظروف الملائمة المبشرين لكي ينفثوا سمومهم بين المسلمين بذريعة تعليم الأقليات الدينية أمور دينهم. لقد قدم المبشرون إلى الدولة العثمانية بدوافع في الظاهر كانت دينية محضة، بيد أنهم وبمرور الزمان بدأوا بممارسة نشاطهم التبشيري مدعومين من الدول الأوروبية التي كانوا ينتمون إليها.
مستمعينا الكرام، تشير الدراسات التاريخية إلى أن بريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا قد نخرت جسم الدولة العثمانية وتغلغلت فيها عن طريق المبشرين والإرساليات التبشيرية. وبعد أن قدمت الإرساليات التبشيرية إلى تركيا قامت بتأسيس المؤسسات التعليمية إلى جانب المراكز الدينية، حتى أن المؤرخين يذكرون أنه في أعتاب الحرب العالمية الثانية التي اشتعل أورها في عام 1914 للميلاد بين بريطانيا وفرنسا والحلفاء من جهة والدولة العثمانية وألمانيا من جهة أخرى، أنشأ المبشرون 1300 مؤسسة في الظاهر تعليمية وفي الباطن تبشيرية. وقد كانت هذه المؤسسات الفرنسية والبريطانية والأمريكية وقد توزعت في أرجاء الإمبراطورية العثمانية وراحت تمارس نشاطها التبشيري.
وكنموذج للمؤسسات التبشيرية في تركيا كلية روبرت التي تم تأسيسها في مدينة إسطنبول عام 1863 للميلاد، والتي كانت تدار من قبل المبشرين الأمريكان. وكما يقول إينن سيزر الكاتب التركي، فإن كلية روبرت التبشيرية الأمريكية قد لعبت دورا مهما ومؤثرا في تحريك البلغار ضد العثمانيين وتأجيج نار الفتنة التي آلت إلى انفصال بلغاريا وهي من دول البلقان عن جسم الدولة العثمانية. لقد قامت المؤسسات التبشيرية التي زرعت في أراضي الدولة العثمانية باتباع سياسة التفرقة لتفتيت وحدة المسلمين من جهة وبعث النعرات القومية والعرقية من جهة أخرى.
على أنه لا ينبغي أن ننسى أبداً أن إيجاد الفرقة والاختلاف بين المسلمين كانت وما زالت في طليعة الأهداف التي ترمي إليها الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي، فعبر هذا الطريق يتمكن المبشرون من تحقيق سائر أهدافهم السياسية والاجتماعية والثقافية التي نذروا أنفسهم من أجلها. ولا يخفى أن التبشير المسيحي في بلاد المسلمين له تاريخ طويل، وسيأتي منا حديث آخر في هذا المجال. على أننا وكما عودنا المستمع الكريم في هذا البرنامج سندعم حديثنا عن عمل الإرساليات التبشيرية ونشاطها المخرب بأقوال القساوسة والمبشرين أنفسهم، أولئك الذين يضعون في كل زمان ومكان الخطط والبرامج الخاصة بالتبشير أو في الحقيقة التنصير.
فالتبشير قد ينطوي على معان سامية لولا أنه صار مصطلحا خاصا بالدين المسيحي الذي يعد دينا من الممكن أن تبث معتقداته عبر الدعاية أو الترويج، خلافا لبعض الأديان العرقية لو جاز من التعبير، والتي لا تقبل إلا من هم أبناء جلدتها.
مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإرسالية التبشيرية في العالم الإسلامي.
نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الشمس جللت النهار بنورها النوار، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار. هذه النجوم الزاهيات تلألأت بسمائنا، تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار. سبحان رب الله.
بين الخمائل والشقائق.